نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله يا أخي، حيا الله الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم وفي عمركم. نبدأ حلقتنا هذه برسالة بعثت بها إحدى الأخوات الكريمات، تقول: أنا تربيت عند خالتي منذ صغري ومع أولاد خالتي، وأنا الآن كبرت ولم أتغطى عنهم ولم أحتجب، وأعتبرهم مثل إخواني لأني عشت معهم كل عمري، والآن سمعت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله الحم الموت وغيره من تحريم مصافحة الرجل الأجنبي وما إلى ذلك، وأنا الآن إذا أتيت إلى زيارتهم أغلبهم أكبر مني فأضطر إلى مصافحتهم وأعتبرهم كإخواني الأكبر مني سنا أو كأعمامي، بل إني أقول لبعضهم يا عمي، فما حكم فعلي هذا؟ وما وهل أحتجب عن أولاد خالتي في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الجواب: إذا بلغت البنت فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها وتصافح أحدا من الرجال إلا من كان من محارمها كالأبي والجد والأخ والعم والخال، وأما غير المحارم كأولاد العم والخال أو العمة أو الخالة فإنه لا يجوز لك أيتها السائل الكشف لهم، ولا يجوز مصافحتهم ولا الخلوة بهم ولا الخلوة بهم، لأنهم أجانب عنك، سواء كانوا في عمرك أو أكبر منك. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. والحم المراد به قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه، وهذه الكلمة من أبلغ ما يكون من التحذير، يعني كما أن الإنسان يفر من الموت فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته ومحارمه بلا محرم. فدخول أقارب الزوج على بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب، لأن هؤلاء دخولهم لا يستنكر باعتبار قرابتهم، فجاء هذا التحذير الشديد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. فهذه الأدلة واضحة الدلالة في منع المرأة من الكشف والخلوة ومصافحة غير المحارم، وأن التساهل في هذا الأمر لا يجوز، لأنه يخشى منه ما لا تحمد عقباه. وكون هذه البنت وهي صغيرة تعيش مع خالتها وتخالط أبناء خالتها، فهذا ليس مبيحا لها بعد البلوغ أن تخالطهم وأن تخلو بهم، فلكل مرحلة من مراحل العمر أحكامها الشرعية، فيجب الالتزام بها وعدم التهاون بها. وفقنا الله وإياكم إلى تطبيق أحكام الشارع في حياتنا كلها، وهو الموفق وحده لا شريك له، بالله التوفيق.
سبحانه وبحمده، بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ المرسل يقول: إذا نوى الإنسان الصيام بعد صلاة الفجر، فهل يكون صيامه تاما وصحيحا؟
الجواب يا أخي السائل، هذا السؤال فيه تفصيل، فإن كان المقصود أن ينوي صيام الفرض كرمضان أو قضاء رمضان أو النذر بعد صلاة الفجر، فهذا لا يصح صيامه فرضا، بل لا بد للصيام المفروض الواجب أن يكون ناويا قبل طلوع الفجر، لحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وإن كان المقصود أن ينوي صيام التطوع فهذا يصح صيامه إن كان لم يفعل مفطرا من أكل أو شرب أو جماع، لأن صيام التطوع يجوز أن ينويه في ساعة من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي إلينا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما، فأكل، رواه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أيضا هنا سؤال يقول: إذا كنت في صلاة وداخلني شك وبنيت على الأقل، وبعد الصلاة قال لي أحدهم: إنك صليت ركعة زائدة، فما حكم صلاتي؟
الجواب يا أخي السائل، إذا شك المصلي وبنى على الأقل وهو اليقين، فإنه يأتي بما بقي ويسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم في صحيحه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حال المصلي، سواء كان صلاته تامة أو فيها زيادة، وأنها إذا كانت تامة فالسجود إهانة وإذلال للشيطان، وأنها إذا كانت زائدة شفعت له صلاته، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ المرسل يسأل عن بلع الريق أثناء الصيام.
الجواب على هذا السؤال: لا حرج في ابتلاع الريق للصائم وصيامه صحيح، وليس من الدين أن يتكلف الإنسان الصائم فيتفل أو يبصق كل وقت وحين، لأن في هذا مشقة، والحمد لله قد رفع الله المشقة عن عباده، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم علي الشيخ. يقول هذا السائل: والدتي كبيرة في السن وأصبحت لا تميز الأوقات ولا الليل ولا النهار، ولا تعرف شيئا من أمور الدين والدنيا، وقد تحيرت بالنسبة لصيامها في رمضان، هل عليها كفارة أو نقضي عنها أو ماذا نفعل؟ أفتونا مأجورين.
الجواب يا أخي السائل، إذا كان حال والدتك كما تقول فإنه ليس عليها شيء في صيام ولا صلاة، لأنها أصبحت غير مكلفة لفقدانها العقل بسبب الكبر والخرف، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هذا الأخ المرسل يقول: هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة مالي التي لا دخل لها إلا معاش والدي المتوفى؟
الجواب يا أخي نعم، يجوز دفع الزكاة للأخت بشرط أن تكون أحد الأصناف الثمانية الذين يجب دفع الزكاة إليهم، كأن تكون فقيرة أو مسكينة أو مسكينة إلى آخره. وأما إذا كان لها دخل يكفيها فلا يجوز دفع الزكاة إليها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ السائل يقول: رجل أدى العمرة مع زوجته قبل 3 أشهر، وبعدما انتهى من الطواف لم يصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين، بل ذهب إلى السعي مباشرة، هل عليه شيء وهل عمرته صحيحة؟
الجواب يا أخي، عمرتك صحيحة والحمد لله، ما دمت طفت بالكعبة وسعيت ثم حلقت أو قصرت. وأما صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم فهي سنة مؤكدة وليست بواجبة، فإن صلاها الإنسان فهو أكمل وأفضل، وإن تركها جهلا أو نسيانا أو لغير ذلك من الأسباب فلا حرج عليه، وطوافه صحيح وعمرته صحيحة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل يقول: أنا شاب مقتدر ولي عقارات، هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لوالدي ولوالدتي؟
الجواب يا أخي السائل، لا يجوز دفع الزكاة للوالدين ولا للأجداد، والواجب على الإنسان أن يبر والديه ويحسن إليهما من حر ماله ومن النفقة الواجبة عليه، وهذا من حقوقهم على ولدهم، وليس له أن يعطيهم من الصدقات والزكاة، بل عليه أن يحسن إليهم بكل ما يستطيع، فحقوق الوالدين من أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله يوفق الجميع.
اللهم آمين. من الأسئلة أيضا التي وردتنا في هذه الحلقة هذه الرسالة التي تحوي سؤالا من أحد الأخوة المستمعين، يقول: أعمل خارج بلدي وبحمد الله جمعت مبلغا لا بأس به من المال، وأريد إخراج الزكاة ولكني لا أعرف مقدار الزكاة الواجبة ولا أدري لمن تعطى، هل تعطى للفقراء الذين نجدهم أمام أبواب المساجد أم للأقارب، أم أرسلها إلى بلدي للمحتاجين هناك؟ أفتونا مأجورين.
الجواب يا أخي السائل، مقدار الزكاة الواجبة في المال النقدي 2.5، فإذا حال الحول وعندك النصاب وجب أن تخرج هذه النسبة، وأما من تدفعها إليه فالزكاة تدفع لأحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن كالفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف، وإذا كان يوجد من الأقارب من هو أحد الأصناف الثمانية فإن دفع الزكاة إليه أولى وأفضل، لأنها تعتبر صلة وصدقة، ففيها أجران، والله الموفق.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا الأخ المرسل يقول: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نصه: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، هل هذا صحيح ومن هم أشد الناس بلاء؟
الجواب نعم، ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد صلابة، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما له خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والله أعلم.
أيضا الأخ المرسل يسأل عن حديث آخر، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها.
هذا الحديث روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه بلفظ إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها، رواه الطبراني في الكبير، ورواه البغوي في شرح السنة مرسلا. فهذا الحديث مرسل، ومعروف أن المرسل من هل هو من قسم الضعيف أو لا، نحن نرى أنه من قسم الضعيف إلا إذا كان هناك عند الشافعي مثلا ما يشهد له، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم على الشيخ. سؤال بعث به أحد الأخوة يقول في رمضان السابق كانت فطرة رمضان مفرقة في أكياس عندنا لتوزيعها قبل صلاة العيد، ولكن حدث التأخير فلم نخرجها إلا بعد صلاة العيد، فهل فعلنا هذا صحيح؟
الجواب: وقت إخراج زكاة الفطر هو من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، فإن أخرها المزكي إلى ما بعد الصلاة فقد أخطأ وعليه التوبة، وإخراجها بعد الصلاة وعليه التوبة وإخراجها بعد الصلاة، وتكون صدقة من الصدقات لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه. وإخراج زكاة الفطر يكون بدفعها للفقير قبل صلاة العيد، وأما فرزها في أكياس مع بقائها في البيت فهذا لا يعد إخراجا للزكاة، بل لا بد من تسليمها بيد الفقير. وما حصل منكم من التأخير هو خطأ، وما دمتم أخرجتموها بعد الصلاة فلا يلزمكم غيرها الآن، ولكن في المستقبل عليكم أن تخرجوها قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، لأن ذلك ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، والله يوفق الجميع.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك في علمكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نورا على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله